كان الظلام يعتلي أرجاءها قوم بغاة أطفأوا أنوارها غابت عهود قد مضت أيامها هذا رسول الله جدد عهدها اقرأ وأوحى للخليقة ربها
إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. مرحبا بحضراتكم في لقاء جديد من أزهار من رياض الصالحين. كنت في اللقاء السابق كنا بدأنا في باب الصبر وتكلمت عن الآيات التي ذكرها الإمام النووي في مقدمة الباب كعادته إذ يأتي ببعض الآيات التي تتكلم عن الصبر عن موضوع الباب الذي سيتكلم عنه ثم يردف ذلك بالأحاديث. وبدأنا في الحديث 26 فقرأناه وأخرجه هنا من رواية الإمام مسلم فرأينا بعض الزيادات عند غير الإمام مسلم فرأيناها وتكلمنا عن الطهور شطر الإيمان وعن اختلاف أهل العلم في توجيه أن الطهور شطر الإيمان هذا رأيناه في اللقاء السابق وتوقفنا أو بدأنا في الكلام عن والصلاة نور. الصلاة نور نور يستضيء به الإنسان يمنعه عن المعاصي وينهاه عن الفحشاء والمنكر ويهديه إلى الصواب كما أن الإنسان يستضيء بالنور. وقيل إن معنى النور أنها يكون أجرها نورا لصاحبها في يوم القيامة وقيل بل تكون نورا ظاهرا على وجه يوم القيامة يعني يأتي يوم القيامة ويأتي المصلي ووجهه مضيء وجهه مضيء سماهم في وجوههم من أثر السجود ويكون أيضا في الدنيا على وجه أيضا البهاء بخلاف من لا يصد فنور في الوجه ونور في القلب ونور في القبر ونور في الحشر ونور في الحشر. ثم ذكرت حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر الصلاة يوما فقال من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة يوم ولا نجاة لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة وكان يوم القيامة مع قارون وفرعون وهامان وأبي بن خلف. وذكرت أن الحديث أخرجه الإمام أحمد في المسند وأخرجه غيره، وأهل العلم تكلموا في سنده، فالبعض أو أكثر أهل العلم على ضعفه من ناحية السند، وهناك من حسنه، وهناك من حسنه. فممن حسنه الأرناؤوط في تحقيقه لمسند الإمام أحمد قال إن إسناده حسن، والهيثمي في المجمع قال ورواه أحمد، والطبراني في الكبير في معجم الكبير يعني والأوسط، ورجال أحمد ثقات، وصححه ابن حبان، وضعفه أكثر أهل العلم منهم من المعاصرين الشيخ الألباني في تعليقه على صحيح ابن حبان، وتكلم بعض أهل العلم في المتن في المتن إضافة للسند ولضعف السند. وقال بعض أهل العلم في شرح الحديث وإنما يحشر يوم القيامة من ضيع الصلاة مع هؤلاء الكفرة، والعياذ بالله. ويذكر لماذا هؤلاء، يعني لماذا قارون وفرعون وهامان وأبي بن خلف، فقال من ضيعها بسبب الرئاسة شابه فرعون، ومن ضيعها بسبب الوزارة والوظائف الأخرى شابه هامان وزير فرعون، ومن ضيعها بسبب المال والشهوات شابه قارون، ومن ضيعها بسبب التجارة وأنواع المعاملات شابه أبي بن خلف تاجر أهل مكة. الصلاة نور، فهي بنفسها تضيء لصاحبها، ولم يأتي في فعل متعبد به أنه نور في نفسي سوى الصلاة على حد ما أعلم. فالظاهر أن هذا النور خاص بالصلاة، وقيل كما قلت إن النور هو أجرها على تقدير مضاف محذوف، يعني والصلاة نور، فنقدر مضاف محذوف ويكون الصلاة أجرها نور. فقيل نور حقيقي كما سبق في على الوجه في الدنيا وفي القبر ويوم القيامة وعند الحشر، وقيل أيضا هي نور حسي، نور حسي يكون في القلب ينهى صاحب الصلاة عن الفحشاء والمنكر ويهديه إلى الصواب، وهي نور يوصل إلى طريق السلامة كما يستضيء الإنسان بالنور. نعم. وقيل نور القلب بسببها لاشتمالها على ما لم يجتمع في غيرها من أعمال القلوب والألسنة والجوارح فردا ونفلا، فالصلاة الكاملة يحصل بها من النور الإلهي في القلب ما لا يعبر عنه. ويمكن أن تحمل معاني النور، صلاة نور، على كل ما ذكرت، على كل ما سبق، فهي نور حقيقي لصاحبها سواء في الدنيا، في القبر، في الحشر، ونور معنوي أيضا لصاحبها تضيء قلبه فيبتعد عن الفحشاء وعن المنكر، والعياذ بالله، فحشاء والمنكر، اللهم أبعدنا عن الفحشاء وعن المنكر. والصلاة نور، والصدقة برهان، نعم. وسأعود إلى والحمد لله تملأ الميزان. نعم. والصدقة برهان، برهان أي دليل، دليل. والصدقة برهان أي دليلا على إيمان فاعلها، فإن المنافق يمتنع منها لكونه لا يعتقدها، فمن تصدق استدل بصدقته على صدق إيمانه، على صدق إيمانه. والصدقة برهان، نعم الصدقة برهان كما ذكرت، برهان على إيمان العبد، لأن المال محبوب إلى النفس، محبوب إلى النفس، والنفوس شحيحة به، شحيحة بالمال، فيكون في بذله في وجوه الخير وفي بذله لله سبحانه وتعالى دليل على صدق الإيمان وعلى صحة، وعلى صحة الإيمان، وعلى صحة الإيمان. وقيل أيضا والصدقة برهان أي حجة على إيمان من يؤديها على حبه لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم، فإنه آثر رضا الله سبحانه وتعالى ورضا النبي صلى الله عليه وسلم بالإنفاق في وجوه الخير على المال الذي جبل وطبع على حبه. وقيل برهان له يوم القيامة إذا سئل عن ماله فيما أنفقه، وكل أحد سيسأل عن ماله، يعني من أين جمعه وفيما أنفقه، فيسأل فيقول تصدقت به، تصدقت به. وفي الحديث عن عقبة بن عامر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل امرئ في ظل صدقته، أي في يوم القيامة، حتى يفصل بين الناس، ورواية أو قال حتى يحكم بين الناس، وفي مسند أحمد وغيره صححه الأرناؤوط محقق المسند والألباني في تخريج أحاديث مشكلة الفقر. فيكون هذا الظل اللي هو في ظل صدقته برهانا وعلامة للمتصدق يوم القيامة، للمتصدق يوم القيامة. وهل هي الزكاة المفروضة أم الصدقة المستحبة أم كلاهما معا؟ نحن رأينا في رواية الصدقة أحيانا تطلق على الزكاة، إنما الصدقات للفقراء والمساكين أي هنا معناها الزكاة، وقد تطلق ويراد بها الصدقة بحسب السياق، بحسب السياق أو بضم روايات الحديث أحاديث إلى بعضها البعض. فهنا رأينا رواية أنه الصدقة هنا الصدقة برهان، في رواية والزكاة برهان، والزكاة برهان. فهل نحمل الصدقة هنا على معنى الزكاة أم ذلك على التعدد، يعني يشمل الصدقة ويشمل الزكاة؟ الله أعلم، الله أعلم. طهور شطر الإيمان، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء. وهذا هو الشاهد الذي من أجله أورد الإمام النووي الحديث في باب الصبر، والصبر ضياء، والصبر ضياء، يضيء للإنسان عندما تشتد عليه الظلمات وتشتد الكربات، فالصبر يهديه إلى الحق. ولهذا ذكره الله عز وجل أنه مما يستعان به، واستعينوا بالصبر والصلاة. والعبد كلما سار إلى ربه على طريق الصبر زاده الله هدى وضياء في قلبه. الصبر، الصبر ضياء، الصبر ضياء، نعم. إذن الصلاة نور للإنسان في جميع أحواله، والصبر ضياء، فيه نور لكن فيه حرارة، فيه معاناة، فيه معاناة، فيه مشقة، فيه تعب كبير، ولهذا كان أجره بغير حساب. الله سبحانه وتعالى يقول هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا، والقمر نورا. فالصبر ضياء، والصبر ضياء. الصبر بأقسامه الثلاثة: الصبر على الطاعة، الصبر عن المعصية، الصبر على الأقدار المؤلمة. فقيل والصبر بأقسامه الثلاثة، وبعض أهل العلم قيل المقصود بالصبر هنا والصوم، اعتبر ذكر الصدقة وذكر الصلاة، فقالوا يبقى هنا الصبر هو الصوم، هو الصوم. طهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأني أو تملأ ما بين السماوات والأرض. الصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والصبر ضياء، الصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، والقرآن حجة لك أو عليك. فإذا قمت بما فيه تصديقا وعملا، ائتمرت بأوامره وانتهيت عن نواهيه، كان حجة لك. أما إذا هجرته ولم تقم بالواجب تجاهه فإنه يكون حجة عليك، شاهدا عليك يوم القيامة، شاهدا عليك يوم القيامة. والنبي عليه الصلاة والسلام لم يذكر مرتبة ثالثة بين هاتين المرتبتين، يعني إما حجة لك أو حجة عليك، يعني لم يذكر مرتبة أن القرآن لا لك ولا عليك، لأنه لابد أن يكون إما لك وإما عليك على كل حال، على كل حال. وفي الحديث يقول النبي عليه الصلاة والسلام: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. كل الناس يغدو، كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. نعم، غدو هو الخروج في الصباح الباكر، الصباح الباكر. كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها، يبدأ يومه وعمله منذ الصباح الباكر. فمنهم من يتوجه إلى الخير، ومنهم من يتوجه إلى الشر. فالمسلم الطائع يبدأ يومه بالخير، بالطاعة، يبدأ يومه بالوضوء وصلاة الفجر، وكما رأينا الطهور شطر الإيمان، فيبدأ يومه بعبادة الله وطاعته. وقبل ذلك إذا قام من نومه ذكر الله عز وجل وامتثل سائر اليوم بأوامر الله تعالى ونواهيه في اليوم كله، فهذا باع نفسه لله فأعتقها. فكل الناس يغدو، كل الناس يغدو، كله يذهب، لكن هناك فارق بين هذا وذاك. هذا باع نفسه لله فأعتق نفسه، والآخر لا علاقة له بذكر الله ولا صلاة ولا وضوء ولا طهارة ولا أوامر ولا نواهي، إنما يتخبط في الدنيا كيفما كيفما شاء، فهذا أوبق نفسه، باع نفسه للشيطان وللهوى فأهلك نفسه، أهلك نفسه والعياذ بالله، والعياذ بالله. كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. نعم، تشبيه يعني في غاية الروعة، في غاية الروعة. كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها، أي مهلكها، أو مهلكها، معتقها محررها، أو موبقها مهلكها. بقي معنا في الحديث: والحمد لله تملأ الميزان، الحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض. والحمد لله تملأ الميزان، والحمد لله أفضل صيغ الحمد، أفضل صيغ الحمد. لذا بدأ بها الكتاب العزيز، بدأ بها الكتاب العزيز، الحمد لله رب العالمين، سورة الفاتح. أو المقصود الحمد لله وكل ما المقصود الحمد لله وكل ما يؤدي مؤداها من الثناء على الله سبحانه وتعالى بصفات كماله، ثواب التلفظ بها، ثواب التلفظ بها مع استحضار معناها والعمل بمقتضاها، فذلك يثقل ميزان الحسنات، يثقل ميزان الحسنات. ويا لها ثواب عظيم، لأنها تشمل معاني الباقيات الصالحات في ضمنها. الحمد لله تملأ الميزان، والألف واللام في الحمد، الحمد لله لاستغراق جنس الحمد والمدح مما علمناه ومما لم نعلمه، وإنما يستحق الألوهية من اتصف بذلك، من اتصف بذلك. وسبحان الله والحمد لله تملأني أو تملأ ما بين السماوات والأرض، ثوابهما عظيم. سبحان الله والحمد لله لا يحيط بثوابهما إلا الله سبحانه وتعالى. وإلى هذا يشير قوله سبحانه وتعالى: وإن من شيء إلا يسبح بحمده. فسبحان الله والحمد لله يتضمنان إثبات جميع صفات الكمال لله وحده، ونفي جميع النقائص عنه سبحانه وتعالى. إذن الحديث بيكون قد انتهينا منه. طهور شطر الإيمان رأينا معناها، الحمد لله تملأ الميزان رأينا معناها، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ، وهما بمعنى يعني واحد، ما بين السماوات والأرض. والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو علي. كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. نعم، كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. نعم، سبحان الله، نعم كما توقع. سبحان الله تنزيه سبحانه وتعالى عما لا يليق به، فالله تعالى منزه عن كل نقص في أسمائه وصفاته وأفعاله وأحكامه سبحانه وتعالى. لا تجد في أسماء اسما يشتمل على نقص أو عيب، لهذا قال تعالى: ولله الأسماء الحسنى. وكذلك لا تجد في صفاته صفة تشتمل على عيب أو نقص، وله الكمال المنزه عن كل عيب في أفعاله سبحانه وتعالى، كما قال تعالى: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين. و وكذلك في أحكامه لا تجد فيها عيبا أو نقصا، كما قال تعالى: أليس الله بأحكم الحاكمين؟ وكما ذكرت وكما في الحديث: وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض. هل شاذ شك من الراوي؟ هل قال النبي عليه الصلاة والسلام تملأان ما بين السماوات والأرض، أو قال تملأ ما بين السماوات والأرض؟ عموما فإن المعنى لا يختلف، فيعني أن سبحان الله والحمد وأن سبحان الله والحمد لله تملأ ما بين السماوات والأرض، وذلك لأن هاتين الكلمتين مشتملتان على تنزيه الله عن كل نقص في قوله. يبقى تنزيه الله سبحانه وتعالى عن كل نقص في قوله سبحان الله، يعني عندما تقول سبحان الله، وعلى وصف الله سبحانه وتعالى بكل كمال لما تقول الحمد لله، فقد جمعت الكلمتان بين التخلية والتحلية. تخلية نفي كل عيب ونقص عن الله سبحانه وتعالى في سبحان الله، والتحلية إثبات كل كمال لله سبحانه وتعالى في قولك الحمد لله. والله عز وجل له الحمد في كل حال، فكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا أصابه ما يصر به قال: الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وإذا أصابه ما يكره قال: الحمد لله على كل حال. قال الحمد لله. إذا الإنسان يدور بين الحمدين، فنحن نحمد الله سبحانه وتعالى في كل أحوالنا، إذا أصابنا ما يصرنا فإننا نقول كما علمنا النبي عليه الصلاة والسلام: الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وعندما يصيبنا ما يسوءنا ونكرهه فنقول: الحمد لله على كل حال. فنا الإنسان يتقلب ما بين الحمدين لله سبحانه وتعالى. يكون بهذا يعني كان أتينا على كامل المتن، على كامل متن الحديث. الحمد لله رب العالمين. ولا أدري هناك وقت ننتقل الحمد لله الحديث التالي. طيب بهذا بفضل الله سبحانه وتعالى تكون الحلقة انتهت، وإن شاء الله في اللقاء القادم نبدأ في حديث جديد من أزهار من رياض الصالحين بإذن الله رب العالمين. أكتفي بهذا، وصلي اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
كان الظلام يعتني أرجاءها، قوم بغاة أطفأوا أنوارها، غابت عهود قد مضت أيامها.